الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي يسر ما يسر من الخير، إذ أن الأمر له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله على كل حال. ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم من فضله. ثم إن الله هيأ لنا في هذه الأيام أن ذهبنا عمرة إلى بيت الله الحرام، وكان مبدأ الرحلة من هذه المدينة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها على خير وصلاح، إذ تحركنا بعد عصر يوم الجمعة برفقة إخواننا الزوار الذين جاءونا من مكة، وهم الأخ فائز الحدائي والأخ أبو همام الشخبي، ثم كنا هنا برفقة أخينا المبارك أبي أحمد جهيمان البعداني حفظه الله وبعض أبنائنا، وكان المبيت في مدينة الحامي عند أخينا أبي عبد الله الصنعاني حفظه الله، ثم كانت كريمة بعد الفجر في مركز السنة بالحامي، كانت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعض ما يتعلق بذلك من الضوابط، ثم كانت الرحلة إلى شرورة حيث بتنا فيها إلى الفجر، ثم توجهنا إلى مكة، إلا أن الليل كاد أن يقرب نصفه وقد أرهقنا، فنمنا في الطائف في ضيافة الشيخ عبد الوهاب الشميري حفظه الله. وفي يوم الاثنين نزلنا إلى مكة ضحى، فيسر الله عز وجل أن انتهينا من مناسك العمرة قبل الظهر، وصلينا الظهر في البيت الحرام بفضل الله عز وجل ومنته، وأصبح السفر شاقا جدا بسبب بعد المسافات، فكان تحركنا من هنا عصر الجمعة ووصولنا إلى مكة ضحى الاثنين، كما كان تحركنا عند الرجوع من مكة بعد الظهر يوم الجمعة، كان وصولنا هنا منتصف ليلة الاثنين التي صبيحت الليلة التي صبيحتها الاثنين. والتقينا هنالك بوالدنا الشيخ المبارك أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وكثير من الأخوة الفضلاء والمشايخ الأجلاء، وهكذا حضرنا للشيخ عبد المحسن العباد البدر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم درسا في صحيح البخاري، وكان نزولنا إلى المدينة يوم الأربعاء ورجوعنا منها يوم الخميس. فالشاهد، عسى أن نكون قد قضينا غرضنا من هذه السفرة، ولكن الشيء الملاحظ أن أكثر أهل السنة الذين يعرفون منزلة العلم يفرحون جدا حين يسمعون من أخوانهم الإخبار بإقبال طلاب العلم على العلم، والإخبار بانتعاش المساجد السلفية بالعلم، فإن هذا هو المقصد العظيم الذي تنشر به الدعوة السلفية ويحصل به الخير العظيم، لأننا في زمن قد كثرت فيه الفتن واندرست فيه كثير من معالم الدين إلا من رحم الله. فبدل أن كان في الزمن الأول زمن السلف كل الناس مقبل على العلم، علم الكتاب والسنة، أصبح لا يقبل عليه في هذا الزمن المتأخر إلا النادر من الناس، حالهم كما جاء في الحديث نزاع من القبائل يصلحون إذا فسد الناس، وهذا والله دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكاد أن تجد قبيلة برجالها ونسائها وكبارها وصغارها على التمسك بهذه السنة والإقبال على علمها ظاهرا وباطنا إلا ما رحم ربي. بينما في الزمن الأول ربما تجد الأمة من الناس كلهم على هذا الخير، أما في هذا الزمن نزاع، أي أناس ينتزعون من بلدانهم ومن قبائلهم يصلحون أن يتمسكون بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا وعلما وعملا، إذا فسد الناس فالغالب في الناس الفساد إلا من رحم الله. وفي رواية أخرى يصلحون ما أفسد الناس، أي أن هؤلاء النزاع من القبائل يصلحون ما أفسد الناس من أمور دينهم بسبب الجهل والبدع والمخالفات. فهؤلاء النزاع يتعلمون العلم ثم يبلغونه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويبذلون النصيحة للمسلمين، وعند ذلك يصلحون ما أفسد الناس بدلالتهم على العقيدة الصحيحة والعبادات المقبولة والأخلاق الكريمة والتحذير من سفاسف الأخلاق، لأنها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم صالح الأخلاق. من كثير من فوائد العمر التي ينظرها طالب العلم ما عليه الناس من الجهل إلا من رحم الله، ولذلك يفرح من كان لديه علم بالكتاب والسنة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكم من إنسان يطوف بالبيت وهو معلق حرز أو تميمة، أو ربما ذهب إلى المدينة يدعو النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، أو يدعو شهداء أحد، أو يدعو أصحاب البقيع. كثير من الناس يجهلون أحكام الطواف، يجهلون أحكام السعي، يجهلون أحكام الإحرام، فهذا يجعل من الله عز وجل عليه بشيء من العلم يفرح بذلك، وكذلك يتأسف على حال المجتمع، فربما زاد إقبالا على إقباله. وكم هم العمار وكم هم الزوار، المساجد في هذه الأيام تمتلئ بزوار بيت الله الحرام وبزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحال كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يغرك ضجيج الناس في الموقف بلبيك، أي بعرفات، فإنك ترى ملايين كلها لبيك اللهم لبيك، ولا ازدحام الناس عند أبواب المساجد أيضا لا تغتر بذلك حتى ترى موافقتهم للسنة. هذا هو الذي يفرح به، أن يكون الناس على حال وفاق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها الطريقة المرضية والطريقة المؤدية إلى جنة الله وإلى محبته وإلى كل خير. فالإنسان يفرح ويستبشر. ثم كان العزم على ألا نطيل المكث، إنما هو أسبوع ذهابا وإيابا، إلا أنه كما قلت لكم بعد المسافات ربما أدت إلى غير ذلك، فرجعنا بعد صلاة الجمعة مع أننا كنا في شوق لزيارة أخواننا في جنوب المملكة العربية السعودية، وكثير منهم يستشرف أيضا لذلك سواء أخواننا في منطقة صبيا أو في منطقة الدرب أو في نجران أو في أبها أو في غيرها من المناطق، كل يتواصل ويحب أن نمر عليه. وكنا قد عزمنا على ذلك، لكن رأينا أن هذا المرور قد يؤخرنا 3 أيام أخرى، فكان العزم على العود. فمشينا من هنالك بعد ظهر الجمعة وبتنا في مدينة رنية، ثم تحركنا منها ومشينا 20 ساعة حتى خشينا على أنفسنا من طول السفر وشدة الإرهاق وبعد المسافات. ووصلنا إلى غيل بوزير فجر يوم أمس، فجر الأحد. وكان السبب في ذلك أن الزوار من البيضاء يتواصلون بنا ويحبون الجلوس معنا، فيسر الله عز وجل اللقاء بهم أمس ضحى في مسجد السنة بغيل بوزير عند أخينا الشيخ أبي العباس الغيل حفظه الله وجميع أهل السنة. ثم كان المرور على أخينا الشيخ أبي بلال في مسجد السنة بالحامي المسمى بمسجد أنور، وأعطيناهم كلمة بعد الظهر في عمارة المسجد بالعلم والذكر والدعوة، لا سيما قد من الله عليهم بمسجد مبارك على سعة طيبة. وذكرنا في هذه الكلمة أن المسجد يعمره نوعان من الناس: الأول العمارة الحسية، أي عمارته بالبلوك وكذلك الحديد وما إليه، هذا قد يقوم به المؤمن والكافر والبر والفاجر. لكن هناك نوع آخر من العمارات، هو العمارة المعنوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وكان فيها بيان أن من ذكر الله عز وجل معرفة الحلال والحرام، وكذلك من قراءة القرآن معرفة معانيه ومعرفة تفسيره والعمل به. والحمد لله أكرمنا الشيخ أبو بلال، ثم توجهنا إلى الغيضة، إلا أن الوقت يمضي، فمررنا على أخينا الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد في قشن مسجد الفرقان، وكانت لنا معهم كلمة بين أذاني العشاء، يعني تطرقنا إلى بعض المسائل والنصح بها، لا سيما مسألة التقوى لله عز وجل والمراقبة له، ومسألة الاستقامة على السنة وفضل ذلك، ومسألة اتباع السلف أصحاب الحديث وأنه سبيل السلامة، ثم بيان منزلة العلم والعمل وحاجة الطالب إليهما. ووصلنا إلى هذا المكان في منتصف ليلة الاثنين 13 من جماد الأولى الثانية أو الآخرة لعام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على فضله وتوفيقه وإحسانه، والوصية لي ولكم بالإقبال على العلم والعمل، فإن الشواغل كثيرة والصوارف كثيرة، والإنسان بحاجة إلى أن يكسب كل يوم يمضي عليه، لأن اليوم إذا جاء لم يرجع، وإذا لم تستفد منه انتهى وذهب. بينما إذا جعلت لنفسك حظا من الاستفادة في كل يوم ولو يسيرا، فإنه يرجى لك الخير، يرجى لك الخير ويرجى لك النفع، وهي استفادات يضم بعضها إلى بعض، كما قال بعضهم: إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. فالعلم بحر زاخر، لو أخذت كل يوم درة من درره لرأيت أنك في 360 يوم تكسب 360 درة، فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ وهكذا إنما السيل اجتماع النقط، فإذا أردت أن تكون مستفيدا فكل يوم شيء إلى شيء، نقطة إلى نقطة، حتى تصير سيلا جارفا وربما خزانا واسعا من الماء الذي يستفيد منه الناس. نعم، بارك الله فيكم، ومشايخنا هنالك وكثير من أخواننا أيضا يسلمون عليكم ويدعون لكم بالخير ويغبطونكم على ما أنتم فيه. كثير من الناس يغبط أهل السنة في اليمن على ما هم فيه من الخير من حيث الإقبال على المساجد وقراءة القرآن وتعلم السنة واللقي بإخوانهم وغير ذلك من الأمور التي ربما الذي هو في النعمة لا يراها، الذي هو في النعمة قد لا يعلم عظم النعمة التي هو فيها، لكن غيره الذي ليس فيها يرى أنك في خير عظيم، فلذلك يحثك عليها ويرغب فيها ويدعوك إليها. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.